بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الفوائد العلمية السادسة، وما زلنا مع الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية، يعني ما زلنا في أبواب الطهارة. وبالمناسبة، قبل أن أبدأ بالكليات في هذا المجلس، أنبه إلى جملة من الموضوعات وجملة من القضايا. المسألة الأولى، من المهم لطالب العلم أن يكون لديه إحاطة في الفروع الفقهية حتى يستوعب الكلية، ولذلك الكلية في واقع الأمر هي تلملم المنثور من المسائل وتجمع المشتت من الأحكام، هذا المعنى، فتجمعها تحت كلية واحدة أو ضابط واحد على ما قررناه في المجلس الأول في الفرق بين الكلية وبين الضابط. المسألة الثانية، بالنسبة للإخوة الذين يعني حضروا معنا دروس الفروع الفقهية، سواء زاد المستقنع أو أخصر المختصرات أو غيرها، أعتقد بأنهم أكثر يعني تصور للكليات. لماذا؟ لإحاطتهم بالمسائل التي مرت معنا. أمر آخر، ما يتعلق بالكليات في واقع الأمر، أحيانا نرجع إلى الباب الذي ذكرنا بعض الكليات فيه، وذلك لما يبدو أحيانا من كلية معينة فلا بأس بالرجوع إليه، خاصة وأنني لم أشترط حصر الكليات كلها في هذه الدورة التي عدد أيامها معدودات، أيامها معدودة 5 أيام فقط، واليوم الأول كان حول مدخل إلى مسألة الكليات، ولذلك هي فقط يعني شرارة قادحة، إثارة انتباه لقضية كيف يعني يتعامل طالب العلم وطالبة العلم مع الكليات، وكيف أحيانا يصيغ كلية من عنده مثلا إذا كان عنده فعلا إحاطة بمسائل الفقه. ولذلك من المهم جدا هو الاكثار من القراءة ومراجعة الشروحات، هذه مسألة في من الأهمية بمكان، حتى فعلا يستوعب طالب العلم الكلية ويجمع المنثور من المسائل والمشتت من يعني الفروع التي في الباب الواحد. عموما سنذكر بعض الكليات وما زلنا في باب الطهارة. بالنسبة لي هنا عندي كلية، كل امرأة فهي كالرجل في أحكام المياه والطهارة عموما، وتزيد المرأة على الرجل أنه يجوز لها الطهارة بما خلت به امرأة أخرى بخلاف الرجل. أنا ذكرت قبل قليل بأن الذي حضر دروس يعني فروع الفقه أو عنده اطلاع سيفهم هذا المعنى. هذه مسألة عندنا فيما يتعلق بقضية الوضوء بما خلت به المرأة، هذه مسألة من مفردات الحنابلة، أنهم لا يرون للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويذكرون في هذا أحاديث، وقالوا بالنسبة للرجل كالمرأة والمرأة كالرجل في باب الطهارة، من حيث الوضوء، من حيث استعمال الماء، من حيث تجنب النجاسة، بقية الأشياء، إلا المرأة قالوا بأنها يجوز لها أن تتطهر بما خلت به امرأة أخرى. وأيضا عندهم البلوغ، مرأة بالغة، هم يذكرون طبعا الماء الذي لا يصح أن يتوضأ أو يتطهر به الرجل هو الماء الذي خلت به امرأة بالغة في طهارة كبرى وهو يسير، يعني قليل، وهو يسير وهو قليل، هذا طبعا المذهب. طبعا إذا خلت به امرأة ثانية قالوا لا حرج. لماذا؟ لأنه المقصود أن يتطهر به الرجل، أن يتطهر به الرجل. وذكرت لكم طبعا الراجح من أقوال أهل العلم وهو اختيار أبو العباس وغيره، على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة وبكل ماء خلت به المرأة سواء كان يسيرا أو قليلا، ولله الحمد هذا هو الراجح. ولذلك نستطيع أن نقول كل امرأة فهي كالرجل في أحكام المياه والطهارة، ويكفي هذا هو الراجح. ولذلك ممكن أن نضبط هذا بهذا الضابط. عندنا بالنسبة للماء، كل ماء تغير بطاهر، هذه كلية مهمة جدا، كل ماء تغير بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته إلى ما كان عليه حتى ولو كان يسير. كل ماء تغير بطاهر، سبق ذكرنا بأن جمهور الفقهاء يقسمون المياه قسم إيش؟ ثلاثية، طاهر وطهور ونجس. بعض أهل العلم ذهب إلى أن القسم ثنائية، طاهر ونجس. نحن نجري الآن من خلال هذه الكلية على ماذا؟ على القسم الثلاثية، قسمة الجمهور. يقولون كل ماء تغير بطاهر، إذن كل ماء طهور، هذا المعنى. الطهور ما هو؟ هو الذي الطاهر بنفسه المطهر لغيره، الذي يرفع الحدث. الطاهر ما هو؟ الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، غير المطهر لغيره على تعريف الفقهاء. كل ماء تغير بطاهر. طيب نفترض الآن نقول مثلا تغير هذا الماء بشيء طاهر فسلبه الطهورية وانتقل إلى الطاهرية، أصبح ماء طاهر. طيب على قول الجمهور هل يتطهر به؟ الجواب لا، قالوا لا بد أن يكون طهورا. طيب هذا الماء إن عادت طهوريته بذهاب هذا الطاهر منه فرجع طهورا، فإنه ماذا؟ يرجع طهورا متى ما إن ذهبت الطهورية. طبعا يضربون لذلك أمثلة، مثلا يقولون ما سقط فيه شيء من الطعام أو من الشراب فسلبه اسمه، ثم تحول، إما يكون تبخر هذا الشيء، إما يكون الماء أخذ دورة معينة، مثلا كبعض المياه الآبار مثلا قليلة الماء مثلا. طبعا هم يفرقون بين اليسير والكثير، دعونا من هذه نبحثها إن شاء الله في باب النجاسات، وإن كان لها دخل في مسألة الطهورية والطاهرية. فإذا عاد الماء إلى طهورية أصبح طهورا. كذلك يضربون مثال الملح المعدني. الملح المعدني هل هو كالملح البحري أم لا؟ الفقهاء في أبواب الفقه خاصة المذهب عند الحنابلة يقولون بأن الملح المعدني غير الملح البحري، هذا في المذهب، مشهور المذهب. والراجح طبعا مثل ما ذكرنا بأن الملح المعدني والملح البحري سواء من حيث الطهارة، لكن على هذا الترتيب فإذا عاد الملح المعدني إلى ملح بحري أو أنه ذهب عنه المعدن هذا، يعني ذهب عنه ما غيره من حيث كونه معدنا ملحا معدنيا، قالوا يجوز التطهر به. طبعا الراجح من أقوال أهل العلم وهو القول المحقق على أن الملح المعدني والملح البحري سواء من حيث يعني جواز التطهر به. كذلك يذكرون مثال يقول لو تغير الماء الطهور بطاهر من غير جنس الماء ولا يشق صونه عنه، مثل ما يسقط فيه مثلا مثل زعفران أو تراب مثلا ولو قصدا، هذا كله يدخل ضمن هذه الكلية. عندنا كلية أخرى، كل ما عدا بدن الآدمي لا يوصف بالجنابة. كل ما عدا بدن الآدمي لا يوصف بالجنابة. طيب هذه كلية مهمة جدا تنتبهوا لها. طبعا ما هي الجنابة؟ الجنابة وصف قائم في البدن يعني معنوي يمنع المكلف من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ هذه الجنابة. طيب قلنا كل ما عدا بدن الآدمي لا يوصف بالجنابة. مثال إيش؟ عندنا أكثر من فرع. أولا الثوب. الثوب إذا جامع فيه الإنسان، يعني جامع في الثوب والثوب لامس بدنه، فهل يجنب الثوب يكون جنبا؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك من جامع بثوب فالثوب يبقى على طهارة، على 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 الأصل، وهو كونه طاهرا، هذا هو الأصل. طيب بالنسبة للأرض أو البقعة مثلا، لو سقط عليها مثلا مني، هل تجنب تحتاج إلى غسل أم لا؟ الجواب لا، لأن عندنا أصلا أيضا متقرر وهو أن المني طاهر، في الراجح من قولي أهل العلم. نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي الماء الذي يغتسل به الجنب المستعمل الآن، هل يعني الماء هذا بعد انفصاله عن بدن الجنب يكون جنبا، يكون الماء هذا يطلق عليه جنب؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها نرجعكم فيها إلى ما سبق ذكره من كون الماء المستعمل هل يسلب الطهورية أم لا. والراجح ماذا قلنا؟ الراجح بأنه لا يسلب الطهورية. فلو أن رجلا اغتسل غسل الجنابة في إناء ولم يعني ولم يحدث فيه مثلا نجاسة، بول أو غائط أو شيء، وإنما فقط انفصال استعمل الماء في أعضاء فانفصل في إناء، أو تناثر الماء، ماء الغسل من الجنابة في إناء آخر، فإن الماء يبقى طهور، يجوز استعماله في رفع الحدث، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. هذه تقريبا بعض الفروع والمسائل في هذا الباب. إذن عندنا كل ما عدا بدن الآدم فلا يوصف بالجنابة، الثوب مثلا، البقعة التي مثلا يصلي عليها، أو الأرض مثلا، أو المكان الذي جامع فيه، يعني كذلك الماء الذي يستعمله الجنب وينفصل عنه بعد الاستعمال، الراجح من قول أهل العلم بأنه يبقى ماذا؟ يبقى طهورا، يبقى طهورا. إذا وقعت فيه نجاسة نرجع فيه إلى كلية سابقة، وهي ما يتعلق بماذا؟ بالتغير، بالتغير. عندنا يعني مدرستان أو قولان أو فريقان في مسألة ماذا؟ الماء. عندنا من يذهب إلى أن الماء القليل الذي دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس ولو لم يتغير، هذا قول الجمهور. وأما إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. القول الثاني وذكرنا بأنه هو الراجح، قلنا بأن المناط ما هو؟ التغير، سواء كان قليلا أو كثيرا. فلو كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يبقى طهور، يبقى طهور. واضح؟ بارك الله فيكم. كلية أخرى، كل ما نهي عنه لغير علة النجاسة فلا يلزم تنجيسه بمجرد النهي، هذه قاعدة مهمة. كل ما نهي عنه لغير علة النجاسة فلا يلزم تنجيسه بمجرد النهي. واعتقد بأنني ضربت لكم مثال في فيما سبق، وهو الماء الذي غمست به يد قائم من نوم الليل، تذكرون هذا. وذكرت لكم بأن أيضا هناك خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى أن هذا الماء لا يجوز استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي يقتضي الفساد، والقول الثاني قالوا بأن لا، العلة تعبدية هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى القائم من النوم أن يغمس يده في الإناء لا لأن يده نجسة، هو قال في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. فهنا اجتهد العلماء الآن في المعنى هذا، فقيل بأنه أين باتت يده لأن أهل الحجاز لا يتسرولون وإنما يأتزرون، فلعله أثناء نومه وقعت يده على يعني أحد السبيلين وفيه أثر مثلاً ما خرج منهما، هذا التعليل وإن كان هذا ضعيف. ومنهم من يذهب إلى أنه قد يكون الشيطان مثلا وقع على يده أثناء نومه، هذا تعليل آخر. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن العلة تعبدية هنا، وأن لا علاقة للماء بها، وإنما التكليف أن الحكم موجه إلى المكلف. إذا قام من نوم الليل، وبعض العلماء يذهب إلى أيضا نوم النهار، لا يغمس يده في الإناء، لأنه لا يدري أين باتت يده. ولأجل هذا بعض العلماء يذهب قالوا ولو أنه وضع يديه في كيس أو قفاز نقول مثلا، ثم استيقظ، لا يجوز له أن يغمس يديه في الإناء. قالوا لأن الأمر تعبدي، ما له علاقة به، هذه مجرد استنباطات. عموما هذه قاعدة مهمة، كل ما نهي عنه لغير علة النجاسة فلا يلزم تنجيسه بمجرد النهي، فلا يلزم تنجيسه بمجرد النهي. وذكرت لكم هذا المثال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. لكن هل هذا يقتضي تنجيس الماء؟ الجواب لا، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. طبعا الذين يذهبون إلى أن القسمة ثلاثية يقولون بأن هذا الماء انتقل من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ طاهرا. فقال يجوز استعماله في غير الطهارة، يجوز استعماله في غير الطهارة. طبعا هذه القاعدة لا تناقش هذه المسألة، مسألة الطهورية، هي تناقش بأن هذا الماء يبقى، عفوا، هذا الماء لا ينجس، هذه القاعدة. لكن نحن نزيد، لا ينجس الماء ويبقى أيضا طهورا، يبقى طهورا. فالراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك لو أن إنسان استيقظ من نومه فلم يغسل يديه ثلاثا وإنما غمس مباشرة في الإناء، فنقول أنت تحتاج إلى توبة واستغفار. لماذا؟ لأنك وقعت فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل له أن يستعمل هذا الماء؟ الراجح نعم من أقوال أهل العلم، لأن الماء لم يتنجس ولم يسلب الطهورية إلى الطاهرية، فالراجح من أقوال أهل العلم. كذلك المثال ذكرت لكم فيما سبق ما يتعلق بالبول في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. بحثت هذا فيما سبق، وعندنا الجمهور دائما قاعدتهم في مسألة الحكم على الماء إذا لاقى نجاسة أو يعني وقعت فيه نجاسة، قاعدتهم ماذا؟ يعني عندهم الضابط في هذا القلتين، فما كان قلتين فأكثر، مثل ما ذكرنا قبل قليل، يشترطون ماذا؟ التغير، اللون أو الطعم أو الريح، ما كان دون ذلك لا يشترطون التغير، على خلاف القول الراجح. عندنا الماء الراكد، الماء الراكد، فإذا كان بالنسبة للجمهور يقولون إذا كان قلتين فأكثر ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فيجوز الاغتسال فيه، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز. قالوا لأنه ينجس بمجرد النجاسة ولو كانت يسيرة. وذكرت لكم أيضا الراجح، قلت لكم بأن العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. فالماء الكثير المستبحر إذا بال فيه إنسان يجوز له أن يتطهر به ما دام أنه إيش؟ أنه لم يتغير، لم يتغير. طيب النهي هنا حمله أهل التحقيق على أن هذا مما يستقذر، لأن الناس إذا هو بنفسه الذي بال فيه سيستقذر هذا الأمر، سيستقذر هذا الأمر، ويعني مثلا يقذر هذا الماء. وأيضا كل من يمر عليه أو يشاهده أو كذا لن يستعمل هذا الماء، ولا شك بأنه فيه يعني جناية، فيه جناية. ولذلك المقصود بهذا حتى لا يستقذر ويترك الماء، ويترك الماء. بالمناسبة فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في موارد المياه، بل ورد اللعن بذلك. نحن لا نتكلم عن أصل الحكم الشرعي، لا، نتكلم على حصل هذا، تكلم على شيء حصل فيها. لكن لو نضرب مثال، يعني لو حوض سباحة في البيت، حوض سباحة كبير في البيت، وبال به طفل أو بال به شخص، هل ينجس هذا الماء كله؟ الجواب لا، ما ينجس إلا بالتغير على الضابط الذي ذكرناه، على الضابط الذي ذكرناه، لأن هذه النجاسة تستهلك في الماء الكبير ولذلك الكثير، ولذلك الماء الكثير يدفع هذه النجاسة. فجاء في الحديث بأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. أيضا من الأمثلة الماء المستعمل، مثل ما ضربنا قبل قليل في مسألة الماء الجناب المستعمل، فإنه يبقى إيش طهور. لماذا؟ لأنه ما ينجس. نحن وصفنا قلنا الجنابة ليست بنجس، هي حدث. الجنابة ليست بنجس، هي حدث. وكذلك أي ما استعمله الإنسان حتى لو كان في عبادة فإنه يبقى طهورا ما دام أنه لم تخالطه نجاسة فتغيره. عندنا أيضا ما خلت به المرأة، مثل ما ذكرت في الكلية السابقة، ما خلت به المرأة على الخلاف المذكور، على الخلاف المذكور، وأيضا على الوصف الذي يذكره العلماء. طيب، عندي كلية أخرى هنا فيما يتعلق بالهواء. كل هواء في أي مكان لا يتنجس بالنجاسة، كل هواء في أي مكان لا يتنجس بالنجاسة. ولذلك عندنا مثلا ما يحصل من رائحة النجاسة التي تدخل مثلا إلى المسجد، كأن تكون هناك ميتة قريبة من المسجد مثلا، ويشم المصلون رائحة هذه النجاسة ودخلت في هواء المسجد، هل ينجس المسجد؟ الجواب لا. لاحظ، اعتصم بهذه الكلية، كل هواء في أي مكان لا يتنجس بالنجاسة، لا يتنجس بالنجاسة. في غرفة بيتك مثلا، في بيتك يحصل ولا لا؟ أحيانا يحصل مثلا روائح تخرج من أكرمكم الله الصرف الصحي أو شيء، فبعض الموسوسين يعتقد بأن البيت خلاص تنجس بمجرد وجود هذه النجاسة التي تشبع بها الهواء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك كل هواء في أي مكان لا يتنجس بالنجاسة. ومن جملة ذلك أيضا ما يحصل مثلا في ثياب المحترفين الذين يباشرون مثلا العمل في مثلا المجزرة أو في أكرمكم الله المزابل، بالنسبة لهذه الروائح التي ربما تكتسبها يعني الإنسان أو يأتي بها مثلا ثم يحصل في البيت أو في محله، فإن هذه كلها لا تنجس الهواء، لا تنجس الهواء. عندنا قاعدة مهمة، كل ما لم يحكم بطهوريته فإنه يتيمم معه، هذا على المذهب، كل ما لم يحكم بطهوريته. وهذه مسألة حقيقة تحتها فروع، أعتقد اللي مثلا حضر دروس أيضا الفروع مثل ما ذكرت يتذكر هذه المسائل. كل ما لم يحكم بطهوريته سواء كان حقيقة أو حكما فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتيمم. عندنا أمثلة ذكرها العلماء بالنسبة للقائم من نوم الليل، إذا غمس يده في الإناء على المذهب قلنا الماء ينتقل من كونه ماذا؟ طهور إلى طاهر، فإن لم يجد قالوا يتيمم. كذلك ما خلت به المرأة على المذهب أنه إذا توضأ به فإنه يجمع بينه وبين ماذا؟ التيمم. توضأ به لأنه هو لم يرد على أنه تنجس، ما ورد النص بهذا. قالوا فيتيمم، يتوضأ بهذا الماء وتيمم. كذلك إذا ما الماء الذي غسل به الذكر والأنثيين مثلا، قالوا أيضا إذا هذا الماء أراد إذا توضأ به فإنه أيضا يتيمم. كذلك إذا اشتبه الطهور بالنجس مثلا، وغير ذلك من المسائل. هذه كلية مذهبية، لكن الكلية الأثرية التي يمكن أن نقول أن نعبر بها تعبير صحيح، أن كل ما حكم بطهوريته حقيقة أو حكما فلا يحتاج معه إلى تيمم. وهذه ممكن أننا يعني نختصر الكلام فيها بما سبق أن ذكرناه، بأن الماء الذي نهي عنه لا لنجاسته فإنه إيش؟ لا ينجس. فكل ما نهي عنه لا لنجاسته أو لنجاسة حلت فيه فإنه ماذا؟ إنه لا ينجس، لا ينجس. ولذلك هذه الأمثلة التي يضربها الفقهاء يعني يأتون بها في واقع الأمر هي نعم أمثلة مذهبية بناء على هذه القاعدة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجمع بين التيمم والطهارة في كل ما حكم بطهوريته حكما أو حقيقة. فكل ما حكم بطهوريته سواء كان حقيقة أو حكما لا نحتاج أن نجمع بين الماء وبين التيمم. ولذلك الماء الذي خلت به المرأة البالغة ولو كان يسيرا فإنه على الراجح الصحيح ماذا؟ يتطهر به الرجل، وليس هناك حاجة إلى أن يتيمم بعده. كذلك ما الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل فإنه يتطهر به ولا يحتاج إلى أن يجمع التيمم معه، لا يحتاج أن يجمع التيمم معه. كذلك ما يتعلق بالاشتباه، إذا اشتبه الطهور بالنجس، طبعا تذكرون يعني الفقهاء ماذا يقول إذا اشتبه الطهور بنجس فإنه يتحرى إذا يعني كثر عدد الطاهر، وقيل بأنه يتيمم بعد ذلك. الراجح بأنه إذا اشتبه الطهور بنجس فإنه يتحرى ويتطهر بأحدهما، لأن أحدهما يقينا بأنه ماء طهور، ماء طهور. كذلك ما يتعلق بمسائل الاشتباه بين الطاهر والطهور، الطاهر والطهور، ذكرنا هذا، ذكرنا له مثال. طيب عندنا كلية مهمة جدا، وهي أن كل من شك في نجاسة الشيء فلا يعدل إلى البدل بمجرد الشك. واضح؟ هذه كلية. كل من شك في نجاسة، شك له، كل من شك في نجاسة أو في نجاسة شيء، كل من شك في نجاسة شيء فلا يعدل إلى البدل بمجرد الشك. طبعا عندنا البدل ما هو إذا جاء في باب الطهارة؟ التيمم. دائما احفظوا هذا، أحيانا نحن لما نتكلم يعني ببعض المصطلحات وبعض الأحكام يتقرر عندنا بأنكم مستوعبين لهذا الشيء، ما في حاجة أنني أذكر مثلا والله التيمم بدل الطهارة، لأنه شيء يدركه طالب العلم بمقدمات العقول وليس ولا يحتاج إلى اجتهاد. إذن كل من شك في نجاسة شيء شك فلا يعدل إلى البدل بمجرد الشك. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة شرعية كلية كبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. طيب إذا شك في الماء ما يدري هذا الماء شك فيه هل هو طهور أو نجس، ما الحكم؟ ها؟ عندنا كلية لا يعدل إلى البدل، وإنما يحكم بماذا؟ بطهوريته. فالشك هنا ضعيف ومطروح، ويبقى اليقين وهو طهورية الماء. إذا شك في التراب الذي يريد أن يتيمم عليه هل هو طاهر أو نجس، وما في أي علامة تدل على نجاسته، ما في أي علامة تدل على النجس، إذن يتيمم ولا يترك البدل. ما هو البدل؟ الآن عندنا ماء، ثم عندنا تراب، ثم عندنا إيش؟ فاقد الطهورين. فاقد الطهورين طبعا ما يتصور في مسألة التراب إلا في حالات ضيقة، يعني كأن يكون الشخص ليس عنده إلا إناء فيه تراب مثلا، مثل بعض الذين في المستشفيات أو شيء، عاف الله الجميع. فإذا شك والله ما أدري هذا نجس ولا طاهر، الأصل أنه طاهر. إذا شك في الثوب ما يدري ثوبه نجس أم طاهر، ها؟ من العلماء من قال يتحرى، ومنهم من قال لا، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. ولذلك هذا يحصل خاصة عند جنس الشباب الذين يحصل عندهم إمذاء كثير، فيبدأ يشكك، هو ما نزل على ثوبه شيء فيشكك. لا، الأصل طهارة الثوب ما لم يتحقق الإنسان بأن فيه نجاسة، والنجاسة لا تتعدى إلى الثوب، إلى كامل الثوب، وإنما إلى محلها فقط. طيب، عندي قاعدة أيضا أو كلية عفوا، بالنسبة لل كل من جاز له التحري، كل من جاز له التحري في اشتباه المياه فتحرى فلم يظهر له شيء، فحكمه كحكم من لا يجوز له التحري. احفظوا هذه الكلية. كل من جاز له التحري في اشتباه المياه، أحيانا إذا اشتبه عند الإنسان ماء، ها، والقاعدة في المذهب بأنه ماذا يتحرى، فتحرى ولم يظهر له شيء، فإن حكمه يكون كحكم من لا يجوز له التحري. من لا يجوز له التحري، من لا يجوز له التحري، من غلبت عليه الوسوسة أو الشكوك مثلا، أو ليس هناك أمر يدعو إلى مثلا التحري. ولذلك تحت هذه الكلية فروع، مثلا إذا تحرى في إناءين فلم يظن شيئا، إذا تحرى في إناءين فلم يظن شيئا كان كالعادم للماء، قالوا فيعدل للتيمم، يعدل للتيمم. طبعا أعيد الإفادة، يعني ما أفادته الكلية، ما أفادته الكلية. كل من جاز له التحري في اشتباه المياه فتحرى فلم يظهر له شيء، فحكمه كحكم من لا يجوز له التحري. طبعا هذه إذا جئنا ونفسرها على قواعد المذهب، يقصدون بأنه يكون كالعادم للماء، كالعادم للماء، لأن هناك من لا يجوز له التحري بحيث يحكم له بأنه عادم للماء مع وجود الماء. فإذا قلنا بجواز التحري في اشتباه مثلا المياه فتحرى فلم يظهر له شيء، قالوا فحكمه كحكم من لا يجوز له التحري. هذه طبعا على القاعدة، قاعدة المذهب. والصواب كما ذكرنا في الكليات السابقة بأنه يكون بأنه لا يتحرى أصلا، لا يتحرى أصلا. ولذلك ضربوا أمثلة، قالوا إذا تحرى في إناءين، عنده إناءين وبدأ يتحرى فلم يظن شيئا، الآن هو ما توصل إلى شيء، ما يعرف الطاهر من الطهور، عفوا الطهور من النجس، ما يعرف الطهور من النجس، قالوا بأنه أصبح كالعادم للماء، كالعادم ينتقل إلى البدل، وهذا على خلاف ما ذكرناه من القاعدة. وكذلك في التراب أيضا يجري على أيضا التيمم. طبعا في المذهب بالنسبة في الثياب، العبارة التي في الزاد وفي غيره، فإن شك في عدد الثياب، طبعا إذا كان عنده عدد من الثياب فيصلي، قالوا إيش؟ بعدد النجس ويزيد واحد، ويزيد واحد، تذكرونها، قال يصلي بعدد الثياب ويزيد واحد. حتى الأماكن، يقول إذا شك في المكان فإن يصلي في أكثر من مكان ويزيد صلاة. طبعا هذا على قاعدة المذهب، والصواب بأنه يتحرى ويجتهد ويصلي ولا يعيد. يتحرى ويجتهد ويصلي ولا يعيد، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. عندنا كلية أيضا مهمة، أن كل من شك بعد فراغ الطهارة فإنه لا أثر لهذا الشك. كل من شك بعد فراغ الطهارة فشكه مطروح، فشكه مطروح. طيب، إذا شك مثل أمثلة، إذا شك في نجاسة الماء بعد الفراغ من الوضوء، إذا شك في نجاسة الماء بعد الفراغ من الوضوء، توضأ وانتهى ثم طرأ عليه الشك، ما حكم هذا الشك؟ مطروح. كل شك بعد الفراغ من الطهارة فإنه إيش؟ مطروح ومهمل وملغى ولا عبرة فيه. أيضا تيمم ثم بعدما انتهى من التيمم شك في التراب، هل هو طاهر أم نجس؟ الشك هنا أيضا الشك هنا مطروح. عندنا كلية أيضا، كل تغير يسير من صفة فهو معفو عنه، كل تغير يسير من صفة فهو معفو عنه، وهذا تحته مجموعة من الفروع. في قاعدة مهمة أيضا يذكرنا في القواعد الفقهية، أن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. هنا أتينا بكلية، كل تغير يسير، اليسير معفو عنه طبعا في أشياء كثيرة، نحن نتكلم الآن في المتغير، الماء المتغير. كل تغير يسير من صفة فهو معفو عنه، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. تعرفون يعني سبقا ذكرنا في باب المياه ما يتعلق بالتغير، التغير طبعا على نوعين، تغير بطاهر وتغير بنجس. التغير بالطاهر لا يضر الماء، والماء هذا إما أن يبقى على طهوريته إذا لم يسلب اسمه، وإما أن ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية بهذا الشيء الذي غيره، فيكون طاهرا يجوز استعماله في غير الطهارة على قول الجمهور. يعني مثلا ينتقل اسمه من ماء إلى ماء ورد، من ماء إلى زعفران، من ماء إلى لبن، من ماء إلى شاي، من ماء إلى حبر، هذا المعنى. أما ما يتعلق بالمتغير بنجاسة على ما ذكرنا سابقا، فإن الجمهور يقولون إذا كان قلتين فأكثر فإنه يبقى طهورا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون والطعم والريح. أما دون ذلك، دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة أو بمجرد التلبس ولو لم يتغير. القول الراجح ماذا قلنا؟ المناط التغير. طيب اليسير، التغير اليسير يعني مثل التغير في الطعم لكنه يسير جدا، التغير اليسير من اللون في لونه مثلا يسير جدا، التغير اليسير من الرائحة، هل هذه فعلا يحكم فيها على الماء بأنه أصبح نجسا مثلا؟ هذه حقيقة قاعدة مشكلة، كلية مشكلة، لأن الحديث الذي في السنن عند ابن ماجه الذي وإن كان إسناده ضعيف لكن العمل عليه، إلا إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إلا ما غلب، الذي غلب بمعنى أنه أصبح هو الغالب، الطعم والرائحة واللون. والعلماء مجمعون على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فينجس، لكن اختلفوا في الغالب واليسير، الغالب واليسير. فمنهم من ذهب إلى أن الماء ينجس ولو كان التغير يسيرا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا ينجس إذا كان التغير يسير، مثل رائحة يسيرة يشمها مثلا، مثل لون يسير جدا، مثل طعم مثلا. فمن أهل العلم من ذهب أن كل تغير يسير من صفة فهو معفو، يقولون بأنه معفو عنه، معفو عنه. ولذلك الاحتياط إذا كان الإنسان عنده ماء آخر ألا يستعمل هذا الماء، لكن إن احتاج إليه فالتغير اليسير، التغير اليسير معفو عنه، التغير اليسير معفو عنه. وحتى بالمناسبة بعض الناس يشكل عليه مثلا التغير في طعم ورائحة الماء الذي يتوضأ به، وليس هو قد خالطته نجاسة، وإنما هو بسبب الصدأ الحاصل في المواسير هذه، أو يعني التي الحنفيات التي توصل الماء، يحصل أحيانا يصدأ الخزان يصيب صدأ فينزل رائحة، هذه ليست يعني سالبة لطهورية الماء، تنبهوا. نحن نتكلم على ما يخالط الماء من النجاسة. عموما اليسير دائما معفو عنه، القاعدة الشرعية معفو عنه اليسير جدا. ولعلنا يعني حينما نصل إلى بعض ما يتعلق بنواقض الوضوء نذكر كليات في هذا الباب. عندنا كلية هنا: كل ماء متغير بمقره أو محله لا يسلب الطهورية في جميع الصفات. كل ماء متغير بمقره يعني بمكانه أو محله. أنا الآن قبل قليل ضربت مثل بماذا؟ بالخزان، خزان الماء تغير بمحله بمكانه. عندنا الغدران، غدران المياه والبرك مثلا، هذه يعني يبقى الماء طهور ولا يسلب، الطهورية. يعني مثال عندنا بعض البرك وبعض العيون تتغير بمقرها بالكبريت، يكون فيها رائحة كبريتية، هذا يبقى الماء طهور، أيضا بعض الغدران وبعض البرك تتغير بالطين مثلا، لما تأتي إليها تشوف الماء تحول إلى لون طيني، لون الطين أخذ لون الطين، هذا هل يسلب الطهورية؟ الجواب لا، إلا إذا غلظ وثخن بحيث أنه يصعب الآن أخذ الماء بصعوبة، يعني هذه للعلماء كلام فيها، وهي ما سأذكره إن شاء الله في الكلية التي بعد هذا. المقصود بأن الماء الذي تغير بمقره وبمحله فإنه يبقى ماء طهور، إلا إذا كان التغير بسبب ماذا؟ النجاسة. لكن في الغالب أن التغير في المقر والمحل إنما هو بفعل مثلا التراب، أو بفعل ما ينبت في الماء، أو بفعل ما يطرأ على الماء مثلا، مثل ذكرنا المادة الكبريتية. الكلية الأخرى وهذه التي مرتبطة بالتي يعني سبق: كل ما ثخن به الماء أو زال أو أزال صفة السيلان منه فإنه يسلب الطهورية، كل ما ثخن به الماء، أو أزال صفة السيلان فإنه يسلب الطهورية. يعني مثال الثلج، الآن الماء ثلج أصبح ثلجا جامدا، هل يجوز التطهر بالثلج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يسمى ماء سائلا وإنما يسمى جامدا، ولذلك الآن سلبت الطهورية بقصد ماذا؟ بقصد رفع الحدث. فإنك لا تستطيع أن ترفع الحدث بالثلج مثلا إلا إذا أذبته وأرجعته إلى أصله، كما هي القاعدة السابقة حينما ذكرنا بأنه إذا رجع إلى أصله، مثلا أذبت هذا الماء أصبح ماء يجوز لك أن تتطهر به، لكن ما دام أنه ثخن وجمد ويبس بمثل هذه الصورة فإنه لا يستعمل في رفع الحدث. لماذا؟ لأنه ليس ماء سائلا، ونحن نشترط في مسألة الطهارة بالماء أن يكون الماء يجري على الأعضاء، أعضاء الوضوء أو البدن كامل إذا كان اغتسالا. كذلك التراب إذا خلط بالماء، فإذا خلط الماء بتراب وأذهب عنه صفة السيلان بحيث أنه أصبح هناك فقط طين، فإن هذا لا يرفع به الحدث ولا يمكن، وقد سلب اسم الماء أصبح طينا، أصبح طينا. لكن هل يجوز التيمم عليه؟ على ما يذكره الفقهاء في باب التيمم من مسألة هل يشترطون التراب أن يكون له غبار أو شيء من هذا القبيل، وهذه نبحثها إن شاء الله في وقته. كذلك بعض المياه التي تختلط بها بعض المواد، مثل ما خلط به زيت ثقيل مثلا، زيت مادة زيت ثقيلة، حتى لو لم تسلبه اسمه لكنها أصبحت ثقلت الماء لدرجة أنه ما أصبح سائلا، ما أصبح الماء يعني يسيل على الأعضاء بشكل طبيعي، فإن هذا أيضا يسلب الطهورية. عندنا قاعدة مهمة هنا، أن كل ما أصبح نجسا فإنه لا يطهر غيره ولو زال به التغير، ولو زال به التغير، كل ما حكمنا عليه بالنجاسة فإن هذا الماء لا يطهر غيره، هذا الماء لا يطهر غيره ولو زال به التغير، ولو زال به التغير. قالوا يضربون لذلك أمثلة وفروع، قالوا الماء الكثير النجس هذا لا يطهر غيره، ولذلك قالوا من باب أولى الماء القليل، فإذا كان هناك ماء كثير نجس هذا الماء الكثير لا يطهر غيره، سواء كان المراد تطهيره بدن إنسان أو ثوبه أو مثلا بقعته، ما دام أنه نجس حكمنا بنجاسته فإنه لا ينجس، عفوا لا يطهر غيره ولو زال به التغير. يعني أفترض مثلا ثوب فيه نجاسة، فذهبنا وذهب المكلف فأراد أن يزيل هذه النجاسة بماء النجس، وهذا الماء أزال النجاسة فإنه لا ينجس. لماذا؟ لأن أصل الماء هذا لا يمكن أن يزال به النجاسة، والمسلم مطالب بأنه يجتنب النجاسة، يجتنب النجاسة سواء كانت النجاسة معنوية أو حسية، والمقصود هنا النجاسة الحسية. فلو افترضنا بأن هناك ماء كثير مثل ماء الصرف الصحي النجس فأزلنا به نجاسة على بقعة أو على ثوب، وزالت هذه النجاسة فإن البقعة لا تطهر وكذلك الثوب لا يطهر. كذلك كل مائع أيضا نجس أيضا لا يطهر غيره، مثل الدهن مثلا أو غيره، ما دام أنه نجس فإنه لا يطهر غيره. وهذه كلية مهمة جدا، كلية مهمة جدا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن القاعدة عند العلماء أن النجاسة لا تدفع عن غيرها النجاسة، بمعنى أن الماء الطهور هو الذي يدفع النجاسة وليس العكس، وليس العكس. ولذلك الماء النجس يحتاج إلى ماء طهور حتى تدفع عنه النجاسة التي في هذا الماء، التي في هذا الماء. ولذلك مثل ما يقولون فاقد الشيء لا يعطي، فالماء النجس كيف يعطي غيره الطهارة؟ سيعطي غيره النجاسة، سيعطي غيره النجاسة. ولذلك كل ماء نجس لا يطهر غيره ولو زال به التغير. طبعا هذه القاعدة بالمناسبة وهذه الكلية غير مجمع عليها. بعض العلماء يذهبون إلى أنه ممكن إذا زالت عين النجاسة فإنه يطهر هذا المحل، والصواب بأنه لا يطهر. لماذا؟ لأن الماء النجس محكوم عليه بالنجاسة ولا يدفع النجاسة عن نفسه، فدفعه النجاسة عن غيره محكوم عليها بالبطلان من باب أولى. عندنا كلية مهمة جدا أيضا، كل متنجس يأخذ أحكام النجاسة التي وقعت فيه، هذه كلية. أو مثلا كل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها في الحكم بالاجتناب والعفو عن يسيرها وغير ذلك. فما وقع فيه مثلا دم أخذ حكم الدم، وكذا البول والغائط المائع واليابسة، كلها يأخذ حكمها. ولذلك يضربون فروع أو أمثلة عفوا لذلك، يقولون لا يصح حمل المتنجس في الصلاة، الشخص المتنجس لا يصح حمله في الصلاة، مثل الطفل الصغير مثلا إذا كان متنجسا، يعني مثلا نجس نفسه لا يحمل في الصلاة. كذلك الملامس له يتنجس بها إذا كانت النجاسة مائعة مثلا، أما اليابسة لا، فإذا كانت النجاسة مائعة فإنه يتنجس بها، ولذلك لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يزيل النجاسة لا أن يعيد الطهارة. لاحظتم الفرق؟ في بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر. فبعض الناس يعتقد بأنه بمجرد ملامسة النجاسة انتقضت الطهارة، وهذا غلط. لا، عندنا باب الطهارة غير باب اجتناب النجاسة. فالملامس للنجاسة إذا كانت النجاسة مائعة تنجس بها، طيب ما العمل؟ يغسل النجاسة، ويغسل النجاسة وإن وقعت على أي طرف من أطراف جسمه أو ثوبه مثلا. أما إذا كانت يابسة فلا حاجة، إلا من باب يعني الوازع الطبعي، أنه يكره الإنسان مثلا. لماذا؟ لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، فإذا وقعت يده على نجاسة يابسة فإنه لا يتنجس. طيب، عندي كلية هنا قبل أن أختم لأن الوقت أدركنا. الماء اليسير المتنجس بالملاقاة إذا أضيف له ماء طهور يسير هل يطهره أم لا؟ طبعا الكلية أنا افترضتها كسؤال، لماذا؟ لوجود الخلاف، لأن عندنا مسألة تطهير الماء النجس، يعني ذكروا قضية النزح، وهذا يكون في الماء الذي يعني ماء الآبار مثلا والعيون، الذي يعني يأتي شيئا فشيئا ويدور أيضا من تحت الأرض. كذلك ماء عندنا مثلا إضافة ماء مثلا كثير إليه حتى تغمر النجاسة وتذهب ويكون فوق القلتين على قواعد الجمهور، ويعني وشيء من هذا القبيل، أو إضافة مثلا تراب. والآن طبعا ما يسمى بتطهير المياه من خلال عمليات يعني التكرير، هذه تكرير المياه والصرف الصحي، فيضيفون إليها مواد حتى يصبح الماء يعود إلى أو يجعلونه ماء طاهرا أو ماء طهورا. عموما الماء اليسير المتنجس بالملاقاة إذا أضيف إليه طهور يسير هل يطهره أم لا؟ قولان، والراجح بأنه إذا ذهب الطعم أو اللون أو الريح ولو كان الماء الطهور يسيرا ودون القلتين فإنه يطهر. أعتقد بأننا أخذنا قدر طيب من الكليات في هذا المجلس. إن شاء الله نكمل في المجلس القادم الحديث عن بقية الكليات في أبواب الطهارة. ويعني أنا أنصحكم بمراجعة الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه الكليات. ومثل ما ذكرت لكم أنا لا أريد ولم أشترط الإحاطة، وإنما أذكر كليات في هذا الباب لأجل المدارسة والمذاكرة، وأيضا نراجع بعض المسائل، وقد ينقدع في الذهن كلية معينة أو يتبادر مثلا إنشاء كلية معينة، أو نقف على قول لبعض العلماء في كلية فاتتنا فيما سبق. لكن أهم شيء الفهم، لما يعني يمكن بعض الذين يلتحقون بنا جدد قد يصعب عليهم هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم ما قرأوا في الفقه. ونحن قلنا بأن الكليات هذه ما هي فائدتها؟ فائدتها جمع المتناثر والشارد من الفروع والمسائل الفقهية تحت كلية واحدة. لذلك الآن نحن الكليات هذه ضوابط نذكر تحتها مثلا فرع أو فرعين أو ثلاثة أو أربعة، نختصر الوقت. وإلا هناك فروع كثيرة، يعني طالب العلم مهم أنه يعني يكثر من القراءة في كتب الفروع. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.